عندما تصلك رسالة فإنها تستولي على اهتمامك حتى وإن لم تعرف المرسل. وإذا عرفته أصبحت الرسالة تخصك أكثر. وكلما كان المرسل غاليا أكثر كانت الرسالة غالية أكثر. فكيف إذا كان المرسل هو الله عز وجل؟ القرآن رسالة الله إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لعلكم ترحمون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمنا بالقرآن العظيم، وأن يجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم آمين. تحدثنا في الحلقة الماضية عن ما يتعلق بموضوع الصبر، والصبر كما يقول في المثل مفتاح الفرج. الصبر تلكم الخلة العظيمة التي وعد الله عليها بالخير والبركة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وجاء بعدها كذلك: وبشر الصابرين. فالمعية من الله معه، والبشرى من الله إليه. فما هو الصبر أيها الإخوة؟ نلخص ما قلناه، لأن الحديث في هذه الحلقة متعلق بالحديث عما كان في الحلقة الماضية. أمرنا الله عز وجل بالاستعانة بالصبر والصلاة، والاستعانة هنا أن يكون هذا الأمر عونا لك في أمورك، سواء كانت أمورا دنيوية أو أخروية. أمر الدين ليس متعلقا بأمر الآخرة أيها الإخوة، ولذلك الأدق من أن أقول أمر الدنيا والدين أن أقول هو أمر الدين دنيا وأخرى. فأمر الدين متعلق بك وبأعمالك وبما تريد وما تطلب، سواء كان هذا الأمر دنيويا أم أخرويا. والصبر عرفه العلماء بقولهم: حبس النفس وكفها عما تكره. حبس النفس وكفها عن كل ما تكره، وهو ثلاثة أمور كما قلنا في الحلقة الماضية: صبر على الطاعة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وصبر عن المعصية، أن يصبر الإنسان نفسه أن يقع في المعصية. النفس تأمره، الشيطان يأمره، الشيطان يعني يحاول معه بشتى الوسائل، وهو يصبر نفسه ولا يقحمها فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. والصبر على ما تفعل المكروهات، وعلى قدر الله عز وجل فيما قدر الله عز وجل له من أقدار مؤلمة، نسأل الله السلامة والعافية، فلا يتسخط لقدر الله. فالصبر إذن هو من هذه الناحية معونة عظمى على كل أمر. ولذلك غير الصابر لا يستطيع أن يكون كالصابر في هذه المسألة. فالصبر استعانة، وبالصبر تكون الاستعانة، ولذلك واستعينوا بالصبر والصلاة. الصابر يدرك مطلوبه في كل ما يريد، ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فمن صبر فله، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. قدر الله قادم، وقدر الله متحقق، وقدر الله لا محالة واقع، فالمؤمن يصبر. ولذلك لاحظوا الآية القرآنية، القرآن يفسر بعضه بعضا أيها الإخوة: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. أبدا، هذه كلها ابتلاءات واختبارات وامتحانات للإنسان من الله سبحانه وتعالى، أيصبر أم لا يصبر. ولذلك: وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. الله قادر على كل شيء، بل قدير مقتدر سبحانه جل في علاه، والإنسان في محط اختبار الله جل في علاه. فالمؤمن يصبر على المصيبة والمعصية وعن المعصية، ويصبر نفسه على الطاعة، وإذا أكرمه الله بالنعمة شكر فهو بين صبر وشكر. إذا لازم الإنسان الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر وعن الصبر والملازمة له، فإنه لا يدرك شيئا من هذه المسائل، يضيع، يذهب عمله سدى. يعني حتى عكس هذا الأمر يحصل منه الحرمان مما وعده الله عز وجل به من الخير الذي يناله حين يصبر. وكذلك أيها الإخوة، في المعاصي تشتد دواعي النفس ونوازعها إلى المعصية، وتكون في محل قدرة العبد أن يقوم بها، لكنه يصبر نفسه ويمنع نفسه أن يفعلها، فلا يستطيع أن يقدم عليها، لأنه يعلم أنها في غضب الله سبحانه جل في علاه. ولذلك الله سبحانه وتعالى هنا لاحظ قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، استعن بالصبر على أن تنال وتفوز، على أن تحقق أمنياتك، على أن تحقق مرادك، لأنك أرضيت الله، ومن أرضى الله أرضاه الله. ولذلك جاء في الحديث: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه. من أسخط الله برضا الناس، يعني كان همه أن يرضي الناس، فعندئذ يسخط الله عليه ويسخط عليه خلقه، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك أمرنا الله هنا أن نستعين بالصبر، واستعينوا بالصبر، وأيضا بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة أيها الإخوة التي أمرنا الله عز وجل أن نستعين بها مع الصبر، قال: لأن الصلاة هي أساس الدين وعموده وأسه ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وربه، فمن لا صلاة له لا صلة له مع الله. فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة، وهنا مهم جدا أن نكمل صلاتنا وأن نكون فيها من الخاشعين حاضري القلوب، لا بد أن يحضر قلبك في الصلاة، وأن تحضر قلبك، وأن تكون خاشعا كما أخبر الله سبحانه وتعالى وامتدح المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما ينبغي أن يكون معه حضور القلب، من فحضور قلبك مع ما تقرأ، وحضور قلبك مع ما تفعل. ولذلك الفعل والطمأنينة فيه، والقول والخشوع معه، القول مع الخشوع، قراءة القرآن بالخشوع والخضوع وحضور القلب، والعمل الركن الذي تقوم به في من أركان الصلاة إنما يكون مع الطمأنينة فيها. ولذلك قلنا إن الصلاة التي تتحقق فيها النعمة العظيمة التي يعطيها الله عز وجل للمصلي الأركان كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والطمأنينة في الأركان لا ينقرها نقر الديك كما يقولون، ولا نقر الغراب، وإنما يصلي ويطمئن في ركوعه وسجوده وقيامه وجلوسه، وكلها طمأنينة. فالعمل ركن والطمأنينة ركن ثاني، ثم الخشوع الذي هو حضور القلب في الصلاة. فلذلك إذا تم في هذه الصلاة هذه المسائل الثلاثة، حضور القلب مع أعمال الجوارح كاملة غير منقوصة، كانت الصلاة مستعانا بها على أمور الدنيا. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرنا الله أولا أن نستعين بالصلاة، ثم حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الصلاة راحة لنا، راحة لبالنا، أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة، أقم الصلاة لندخل فيها مناجين لله، منافحين منادين له، مناجين له سبحانه، فتستريح قلوبنا. ألم يقل الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ولذلك الوقوف بين يدي الله موقف العبد الخادم المتأدب، مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجات ربه ودعائه، لا جرم أن هذه الصلاة هي التي يستعين الإنسان بها على كل ما يأتيه وكل ما ينتظره من أمور قد تكون مؤذية له في كثير من الأحيان، فيستعين بالله عز وجل وبالصلاة والوقوف بين يديه. لا شك أن الصلاة بها التي تكون هذه حالها، والصلاة التي تكون هذه صفتها، هي أكبر معونة على جميع الأمور التي تعتري الإنسان في حياته الدنيوية. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإن الصلاة تأمر صاحبها بالخير والبركة، وإن الصلاة تجعل في القلب الطمأنينة والراحة والسعة، وتفسح القلب أمام كل ما قد يضيقه أو يؤذيه. ولذلك هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه صفاء، ويوجب له رقة، ويوجد له انشراحا وفسحة في قلبه لا يجدها غير المصلي. ولذلك الصلاة شرح للصدور، وطمأنينة للقلوب، وحياة لها. بل إن كثيرا من الأمراض نص العلماء على أنها تعالج في الصلاة. اكتشف العلماء أيها الإخوة في هذا العصر أن وضع السجود من أعظم الأوضاع التي ينقي الإنسان جسده فيها من كل ما فيه من كهرباء زائدة، أو ما في جسده من شحنات سالبة كما يقولون. فبمجرد أن يسجد الإنسان بين يديه هذا الوضع الذي يقوم بالسجود، يكون وضعا فيه راحة للقلب وطمأنينة للجسد وشفاء بمشيئة الله تعالى. بعد هذه الآية الكريمة لاحظوا، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أي أمر أعظم أن يكون الله معك؟ إذا كان الله معك لا تبالي ولا تلتفت إلى ما سوى الله سبحانه وتعالى من أمور الدنيا ومن مشاغلها ومن محتماتها. فالدنيا بما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وإن الله سبحانه وتعالى أعطى الدنيا لمن يحب ومن لا يحب لهوانها عليه، وأما الآخرة فأعطاها سبحانه وتعالى وجعلها وخص بها من أحبه من أوليائه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. بعد هذه الآية الكريمة قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. العلماء يقولون علاقة الآية هذه بما قبلها أنها حالة من حالات الصبر، وأنها مظهر من مظاهر الصبر العظيم. فأي صبر أعظم أن يصبر الإنسان أمام أعدائه، أعداء الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الآية الكريمة في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ولذلك اعتبر العلماء أن التولي يوم الزحف من المسائل التي هي من الموبقات من الكبائر، أن يولي الإنسان دبره لعدوه ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فمن درب نفسه على الصبر في مواجهة الشيطان، ومن درب نفسه على الصبر في مواجهة الملذات والشهوات، لا شك أنه يصبر في الوغى، ويصبر في المواقف الحرجة، ويصبر. ولذلك إنما الصبر مع التصبر، إذا لم يستطع الإنسان أن يصبر فليصبر نفسه. ولذلك يا أيها الذين آمنوا، لاحظوا ختمت سورة آل عمران بآية فيها عظمة معاني الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبر بداية الصبر، صابر مبالغة في الصبر، رابط أن تكون قد وصلت إلى درجة اللا رجوع كما يقولون، وهي المرابطة في سبيل الله سبحانه جل في علاه. فلذلك جاءت الآية الكريمة هنا لتبين لنا عظمة الصبر وأعظم المواضع التي ينبغي أن يصبر الإنسان فيها أمام أعداء الله سبحانه وتعالى. ومن هنا شبه الله عز وجل الصلاة، شبهها بموقف الجهاد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والصلاة إنما تكون صفا كالبنيان المرصوص. ولاحظوا ذلك العلاقة ما بين الصبر والصلاة في هذه الآية، والصبر والصلاة في آلية العمل، وفي الفعل الذي يقوم الإنسان به عندما يصلي، والفعل الذي يقوم به حين يلقى الأعداء. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وبلا شك أن الصبر إنما كان من أعظم الأمور، لأنه مخالفة للنفس. فكل ما يتعلق بطواعية النفس من الشهوات والملذات فيها ما يغضب الله سبحانه وتعالى في معظمها، وفي أغلبها مما يغضب الله سبحانه وتعالى، يغضب الله عز وجل به عليه. ومن هنا نلاحظ أن الصبر، أن الصلاة حين يقوم الإنسان بها خاشعا بها قلبه، تكون أعظم معاني الصبر. أليس الإنسان إذا عجل في صلاته تنافت مع الصبر؟ وإذا استعجل في الخروج من المسجد تنافت مع الصبر؟ وإذا هرول في صلاته مسرعا ليلحق بأعماله تنافت مع الصبر؟ فيا أيها الإخوة، ما جمع الله عز وجل بين الصبر والصلاة إلا لأن الصلاة أعظم ميادين الصبر، وأعظم ميادين تصبر النفس وصبرها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة، إن العبد ما يزال في صلاة من انتظر الصلاة، وإن العبد لتصلي عليه الملائكة ما دام في مكانه الذي صلى فيه، ما لم يحدث أو يغير أو يكلم الناس في مسائل الدنيا. فاصبروا وصبروا أنفسكم مع الصلاة لتكون الصلاة نورا وبرهانا لكم يوم القيامة. أسأل الله أن يكرمنا بذلك. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أليسوا أمواتا؟ هم أموات من حيث إنهم خرجوا من هذه الدنيا إلى الآخرة أموات، لكنهم من حيث ما ينتظرهم عند الله من الخير والبركة والرزق الواسع والثمار الكبيرة التي يقطفونها يومئذ، لا شك أنهم أحياء. ولذلك: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل، هذه الإضراب عما قبلها وتحقيق ما بعدها، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. لماذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يسارعون يتمنون الشهادة في سبيل الله، لأنهم يعلمون أن ما بعدها الجنة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بالناس يوم معركة من المعارك فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يقاتلهم اليوم رجل مؤمن مقبلا غير مدبر، مقبلا عليهم غير مدبر، فيموت إلا كان من أهل الجنة. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من أهل الجنة. فقام العمير بن حمام رحمه الله فألقى بتمرات بين يديه وقال: يا رسول الله، ليس بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. قال: نعم، هذا يقين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فألقى التمرات التي بيده وقال: بخن بخن. فقال: يا أخي الإسلام، ما حملك على أن تقول بخن بخن؟ قال: يا رسول الله، والله إن بقيت في الدنيا حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. استعجل، شد الهمة، رأى مقعده وأيقن بما قاله له الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقام فقاتل العدو حتى استشهد. فلذلك من أعظم المواقف التي يصبر الإنسان بها نفسه موقف الجهاد في سبيل الله. وقد كافأهم الله عز وجل على ذلك بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء ولكن لا تشعرون، أنتم لا تشعرون بحياتهم ولكنهم يعيشون حياة كريمة مباركة ولكن لا تشعرون. ثم جاء بعد ذلك ما يبين هذه الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا حياة قائمة على المصائب والمصاعب والمشاغل، جبلت على كدر كما قلنا في الحلقة الماضية، قول الشاعر: جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. هذا محال، لأنها ليست طبيعة الدنيا أن يعيش الإنسان برغد العيش دون أن يمسه شيء. ولذلك جاءت الآية الكريمة بعد ذلك: ولنبلونكم. الله الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. جاءت أيضا: وبشر الصابرين، لأن هذه المسائل التي يبتلى المرء بها تحتاج معها إلى الصبر، فإن صبرت وصابرت فأبشر بالخير الذي ينتظرك. أخبر الحق سبحانه جل في علاه أنه لا بد أن يبتلى العبد في هذه الدنيا، أن يبتلى بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب. أصلا الابتلاء معناه إيه يا إخواننا؟ ما معنى الابتلاء في الدين؟ الابتلاء أو في اللغة، الابتلاء الامتحان، الابتلاء هو الاختبار. يختبركم الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فخبر هنا في هذه الآية الكريمة يخبر الله سبحانه جل في علاه أنه سيبتلي العبد، ويبتلى العبد على قدر دينه، فإن كان دينه قويا زاد في الابتلاء، وإن كان دينه رقيقا خف عليه الابتلاء. ولذلك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل. الابتلاء ليتبين الله من خلاله الصادق من الكاذب. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويبين الجازع من الصابر، وهذه سنة الله تعالى في خلقه، سنته تعالى في عباده في السراء والضراء: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لو أن الإنسان بقي على حالة واحدة لما تبين حاله، ولما تبين ما هو أمره، وهل هو من المؤمنين أم ليس من المؤمنين. فالابتلاء يظهر الإنسان ويبين حقيقته. لا يمكن أبدا أن يعرف قدر الإنسان، وأن يعرف أن تعرف حقيقة الإنسان إلا إذا ابتلي فصبر، إلا إذا ابتلي فصبر. ولذلك لاحظ من جملة أمثلة الصبر التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بحبيبتيه، يعني عينيه، بالعمى أو بالعشاء أو إلى ذلك، من ابتلي بحبيبتيه فصبر فصبر فله الجنة، فله الجنة، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعجبني إحدى المقابلات مع أحد الإخوة الأحبة من أبنائنا الصغار، يسأله المذيع: أتحب أن يعود لك البصر؟ قال: والله لا أحب ذلك. قال: والله لا أحب ذلك. لماذا يا ابني؟ قال: لأنني أريد أن يبدلني الله بهما في الجنة، أنا أنتظر ثواب الله عز وجل في الجنة، أنتظر ما عند الله عز وجل من الخير. هذا هنيئا له على هذا الصبر وهذا الرضا، فمن صبر ورضي فإن ذلك من عزم الأمور. نعم أيها الإخوة، ولنبلونكم بشيء، لاحظوا الشيء، لما نقول بشيء، شيء فيها القلة وفيها النوعية، بشيء من الخوف أيا كان هذا النوع الخوف، والجوع أيا كان هذا الجوع، والنقص ونقص من الأموال أيا كانت حالته، والأنفس بفقد الأحبة الذين يموتون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما لعبدي إذا أنا ابتليته بفقد حبيبه إلا الجنة، فإذا قبض الملائكة ابن العبد سألهم رب العزة والجلال وهو أعلم بحالهم وأدرى بما عملوا: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: بلى يا رب. قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: بلى يا رب. قال: فماذا قال عبدي؟ فماذا قال عبدي؟ هنا السؤال، هنا محل الاختبار، هنا محل النجاح والفلاح والفوز. ماذا قال عبدي؟ قال: يا ربي حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أشهدكم يا ملائكتي أني قد بنيت لعبدي بيتا في الجنة، أو كان أو قال لهم: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، لا يناله إلا من حمد الله في السراء والضراء، وحمد الله على العافية، وحمد الله على الابتلاء، وحمد الله على النقص بالأنفس والثمرات. ابنوا لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد. هكذا شأن الصابر. ويمر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي زوجها الذي فقدته منذ لحظات، تبكي وتبكي وتبكي، فيناديها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا أمة الله، اصبري واحتسبي، اصبري، خذي الصبر زادا لك، واحتسبي، أي احتسبي الذي فقدته عند الله سبحانه وتعالى أن ما عند الله خير له مما عند البشر. فتنظر وهي لا تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول له: إليك عني، روح أنت، من تعرف ما الذي حصل عندي، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فيقولون لها الناس الذين سمعوها: كيف تقولين هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول: أهو رسول الله؟ يقول: نعم هو رسول الله. فتلحق به وتقول: يا رسول الله، والله ما عرفتك، أنا قلت ما قلت لأني ما عرفتك. فقال عليه الصلاة والسلام، ولاحظوا هذا الدرس العظيم، يقول لها صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وذلك يسموه العلماء إذا الفجائية، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآية الحقيقة الكريمة المباركة جاءت بعدها: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. دعونا نقف عندها لنكمل الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بمشيئة الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للصبر والمصابرة، ويرزقنا الصبر والشكر، الشكر على نعمائه والصبر على بلائه، إنه سميع مجيب الدعاء. أترككم بفاصل قصير لنعود ونستمع لتلاواتكم. وقراءاتكم فكونوا معنا.
ظل قلبك لحظة في سراديب الألم، أو جاءك الخبر اليقين، بأن زائرك الندم، وعجزت عن التفسير ما يأتيك من تيه وهم، أقم الصلاة، فنورها سيضيء دربك في الظلم،
حي على الصلاة،
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم من جديد، وحياكم الله على مائدة القرآن وعلى مجلس تدبر آياته المباركات الكريمات. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ونترك هذا الوقت المتبقي من هذا البرنامج لاتصالاتكم وتصحيح تلاواتكم، ونأخذ الاتصال الأول من نسرين. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا، بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ونقص من الأموال، والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه عليهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
أحسنت ما شاء الله نسرين، بارك الله فيك، فتح الله عليك، قراءة طيبة ما شاء الله، مخارج الحروف عندك صافية والأحكام مطبقة، أسأل الله أن يثيبك ويأجرك يا بنتي. شكرا لك. معنا اتصال من رابين من كردستان. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام.
كردستان العراق، ما شاء الله تبارك الرحمن الرحيم. مرحبا يا بنتي، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، هكذا اسمك رابين؟ ألو؟
نعم رابين.
نعم تفضل اقرأي، خشينا أن يكون في خطأ في الاسم يعني. نعم تفضل، استعيني بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
بارك الله فيكم، شكر الله لكم، ما شاء الله تبارك الله، أحسن الله إليكم، قراءة طيبة مباركة، وأسأل الله أن يثيبكم ويجركم عليها، ما شاء الله تبارك الرحمن الرحيم. هذه قراءة من آخر سورة لقمان، أسأل الله أن يتقبل جهدكم ويحفظكم. معنا اتصال أيضا، حسين من الصومال. السلام عليكم يا حسين.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله خير حبيبي، تفضل.
ما شاء الله
أسأل الله أن يتقبل، بارك الله فيكم وشكر الله لكم، تفضل أسمعنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاتبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتيكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت
فولي وجهك
وإنه للحق ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون.
شكر الله لك يا حسين، ما شاء الله تبارك الله. يعني الحقيقة أخواننا من الصومال يبدعون ويقدمون نماذج رائعة جدا في قراءة القرآن الكريم. أعجبني المتسابق الصومالي الذي سابق في جائزة الملك عبد العزيز لهذا العام، وكان أصغر المتسابقين، عمره 9 سنوات يحفظ القرآن كاملا، لم يتلعثم في كلمة، لم يقع في خطأ واحد من أخطاء الحفظ، وما أخذ عليه فقط إنما هو في مسائل دقائق علم التجويد التي لا ينجو منها أحد عند اللجان، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم. لكن حقيقة من حيث القراءة يعني والحفظ، أسأل الله أن يحفظه بما سمعنا من حفظه، وهو عمره 9 سنوات أصغر المتسابقين. ونماذج أخرى متعددة تدل على اهتمام هؤلاء القوم في الصومال، رغم المعاناة التي يعانونها لكنهم منكبون على كتاب الله حفظا وتحفيظا لأبنائهم وتعظيما لهذا القرآن. فأحيي من خلال هذه الشاشة المباركة، أحيي أهلنا وإخواننا وأحبتنا في الصومال وفي كل بلاد المسلمين، وفي كردستان العراق، وفي كل بلد يذكر فيها اسم الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكافئهم وأن يتولى عنايتهم وأن يجزيهم عن القرآن وأهله خير الجزاء، إنه سميع مجيب الدعاء. معنا روان، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا يا بنتي، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
لا تمدي الواو يا روان، لاحظي فمن حج، بعدين شد الجيم شوية. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم.
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى
لا تبدأ فيها يا روان، يكتمون أحسن، يكتمون ما أنزلنا أحسن.
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا
زلغنا يا روان، إلا الذين تابوا. نعم.
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك
أتوب عليهم
وأنا التواب الرحيم.
شكر الله لك يا روان، ما شاء الله تبارك الله. إخواني لاحظوا يا إخوة إخوات، أي حرف مشدد مدته الزمنية حركة واحدة، أي أو إياك، أي حرف مشدد إلا الياء، إلا النون والميم مقدارهما الغني حركتين، لأن النون المشددة والميم المشددة عليهما غنة، وهذه الصفة خاصة في النون والميم فقط. أما أي حرف مشدد آخر سواء كان يعني واوا أو لاما أو ليس فيه نون أو ميم، مدغمة أو مظهر عندها، فمقداره الصوتي حركة واحدة فقط. يعني مثلا نقول مثلا هنا إن الذين، هذه حركتين لأنها نون مشددة، يكتمون ما أنزلنا من البينات، لاحظ من البينات الياء مشددة مقدارها حركة واحدة فقط، من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. الياء حركة واحدة وإن كانت مشددة، بينما النون حركتين. ولذلك انتبهوا، أي حرف مشدد مدته القرائية الصوتية حركة واحدة، ما عدا النون المشددة والميم المشددة تشبع فيهما الغنة. نعم، معنا اتصال. أم أيمن من العراق، السلام عليكم يا أم أيمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم أيمن. عليكم السلام ورحمة الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ابدأ منها هنا. عند الصفحة الثانية من الجزء الثاني يا أم أيمن، الصفحة الثانية من الجزء الثاني. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة.
ولا تقولوا لمن يقتل
فيه. تمام، هذه الآية التي قبلها. الآية التي قبلها
معه.
يا أيها الذين آمنوا، الآية التي قبلها. نعم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
جزاك الله خيرا يا أم أيمن، وشكر الله لك. قراءة طيبة ما شاء الله، سأل الله أن يثيبك ويأجرك عليها، ويعني الأحكام مطبقة. تحتاج منك فقط إلى تحقيق المخارج بشكل أدق، تكون قراءتك ما شاء الله ممتازة. شكر الله لك وجزاك الله خيرا. محمد إبراهيم أيضا من العراق، السلام عليكم يا أم إبراهيم. السلام عليكم. تفضل يا أم إبراهيم. انقطع الاتصال مع أم إبراهيم، تحاول تتصل مرة ثانية. اتصال آخر. أم كلثوم من الصومال أيضا، السلام عليكم يا أم كلثوم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم، تفضل اقرأ. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
أشبعي غنة النون يا أم كلثوم. إنا لله وإنا نعم جزاك الله خيرا يا أم كلثوم، شكر الله لك وبارك فيك. لاحظوا يا إخواني النتيجة للصبر، أولئك عليهم صلوات، ليست صلاة واحدة إنما هي صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وهذه فيها أيضا الحصر والقصر، هم المهتدون لا غيرهم. أسأل الله أن يرزقنا الصبر وأن يجعلنا من أهله الصابرين المحتسبين. نعم، معنا اتصال، معنا صديقة أيضا من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته يا صديقة، مرحبا يا بنتي، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
جزاك الله خيرا يا صديقة، شكر الله لك، ما شاء الله قراءة طيبة، أحكام مطبقة، ومخارج حروف أيضا جيدة ما شاء الله، شكر الله لك وبارك فيك. نعم، إن شاء الله سنقف أيها الإخوة عند قوله تعالى قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما قيمة هذه الكلمة؟ ما قيمة؟ لماذا خصها الله عز وجل من بين كل الأدعية أن يقول المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون؟ هذه الحقيقة لها سر عجيب سنتكلم عنه في الحلقة القادمة بمشيئة الله سبحانه جل في علاه. معنا اتصال من سهام من الجزائر. السلام عليكم يا سهام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا بنتي، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل كثير من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو
حاول تخمي لام لفظ الجلالة يا سهام أكثر تغليظ اللام في لفظ الجلالة والله والله عزيز ذو انتقام
والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل
قطع الاتصال. على كل حال شكر الله لك يا سهام وجزاك خيرا وقرأت لنا من أوائل سورة آل عمران وقرأت برواية ورش عن نافع المدني جزاك الله خيرا يا سهام. نعم معنا اتصال. أم هشام من الجزائر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم هشام.
شكرا أستاذ نشكرك كثيرا على هذه التوجيهات القيمة والتفسير لأننا انتفعنا به كثيرا وكذلك التوجيهات التي توجهها لنا كالمبادرة إلى الصلاة في أول وقتها وكن مع الله كما يريد يكون معك كما تريد انتفعنا بها كثيرا بارك الله فيك يا سيدي وندعو لك دائما عن ظهر الغيب.
أسأل الله أن يتقبل. تفضل يا أم هشام اقرأي.
شكرا أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
شكر الله لك يا أم هشام جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وشكرا على الدعاء في ظهر الغيب وهذا شأن الأخ مع أخيه والأخت مع أخيها وأخيها أن الأخ لا ينسى أخاه ظهر الغيب من الدعاء لأنه هو الفائز بالخير حين يقول له الملك ولك مثل ما قلت فأنت تدعو ولذلك أحد المشايخ كان يقول إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك فادعو لأخيك بظهر الغيب فإن دعاءك محتمل أن يستجاب أو لا يستجاب ولكن دعاء الملك لك مستجاب بإذن الله تعالى حين يقول يا ربي أعطه مثل ما طلب لأخيه فأسأل الله لي ولكم الخير والتوفيق والسداد والرشاد إنه سميع مجيب الدعاء. هل بقي معنا اتصال؟ طيب أم أيمن الاتصال الأخير من الجزائر أيضا. السلام عليكم يا أم أيمن.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا يا بنتي حياكم الله.
أحمد الله تعالى أني وفقت في هذا المساء أن أتصل بكم.
اللهم يا ربي لك الحمد ولك الشكر. تفضل يا أم
الحمد
أيمن.
الحمد لله. تقرأ ابنتي أولا يا شيخ؟
نعم
تقرأ ابنتي.
نعم تفضلي أنت وابنتك يلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. ما اسمك يا بنتي؟
أنفال.
نعم
أنفال.
تفضلي اقرأي. ما شاء الله تبارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي أنفال.
نعم نعم تفضل. أعوذ بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يوفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.
ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله حسبك. وأسأل الله أن يوفقك ويحفظك ويرعاك. القراءة الحفظ ما شاء الله ممتاز، وقرأت على رواية ورش عن نافع المدني، ولكن نحتاج من والدتك الكريمة أن تنتبه أن تنبهك للأحكام، وهذه الأحكام تأتي إن شاء الله، أحكام التجويد من الغنن والمدود وهذه المسائل إن شاء الله تعالى. من حفظت القرآن لا يعجزها هذا الشيء، وإن شاء الله تعالى بالتلقين والحفظ والقراءة يتم ذلك. جزاكم الله خيرا، شكر الله لك يا أم أيمن، وبارك الله لك في هذه البنية، أسأل الله أن يحفظها ويجعلها وبناء أبناء المسلمين وبناتهم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أيها الإخوة، على أمل أن ألتقيكم في الحلقة القادمة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لأن نتلو القرآن حق تلاوته، وأن نتلوه كما يريد لنا ربنا سبحانه وتعالى ويرضى. وأشكركم جميعا على حسن المتابعة، وأعتذر لمن لم نتمكن من أخذ اتصالاتهم لكثرة الاتصالات وكثرة المحبين للقرآن الكريم. وباسمكم أشكر إخوان الذين قاموا بتنفيذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة. للكل الخير والتوفيق والرشاد والسداد، على أمل أن ألتقيكم في الحلقة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.